أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى شروط المطلقة. ذكر المصنف هنا شروط ثلاثة ونص عليها، والمصنف والشارع يفهم من كلامه شرط رابع، فتكون مجموع شروط المطلقة أربعة. ثلاثة مذكورة بالصراحة، واحدة مذكورة بماذا؟ بالتضمين، ليست بالصراحة. نذكر مطلب ليس فيه شيئا، إذا وصلنا إلى مطلب فيه مطلب علمي كثير نشير إليه، أكثر تكرار لما درسناه سابقا. قال: ويعتبر في المطلقة الزوجية. قد يقال بأن هذا الشرط لا نحتاج إليه، شرط واضح، لابد أن تكون المطلقة زوجة. إلا أن المصنف اللي هو الشهيد الأول ذكر هذا الشرط للرد على العامة، حيث أن العامة قد ذكروا وقد ابتدعوا بدع كثيرة في الطلاق، أكثر ما يعني كثير من المطالب ابتدعوها في الطلاق. فمن مبتدعاتهم في الطلاق قالوا: يصح للشخص أن يطلق الأجنبية. جيد، فحينئذ مثلا إذا قال الشخص هند طالق وهي أجنبية، قالوا أثر هذا الطلاق بأنه لا يصح له أن يتزوجها، أو يقولون أنه لو تزوجها فبعد الزواج مباشرة تكون طالق ببركة ماذا؟ ولا بركة فيه، الطلاق السابق.
يعني
واضح؟
يشترط عندهم أن تتزوج بواحد عشان تحلله؟
لا خلاص، ما يشترط، طلاق قهري يصير.
إذا طلقها هل تحرم عليه وإذا زوجها؟
لا خلاص، إذا قال هند طالق، فلو تزوجها بموجب أنه تزوجها صارت طالق. كيف صار بائن؟ لأنه لم يدخل بها فتصير بائنا. وذكر بعضهم، لا بعضهم أخف، قال إذا قال هند طالق لا يقع الطلاق، يقول لا، قال إن تزوجت بهند فهي طالق، فيعلقه على الزواج، فيقول إن تزوجت بهند فهي طالق، فحينئذ إذا تزوج بهند فبمجرد أنه يتزوج يتحقق الشرط فتكون طالق، لأن قال إن تزوجت بهند فهي طالق، فبمجرد أن ينتهي الإيجاب والقبول صدق أنه قيل تزوج بهند فيتحقق المشروط فهي طالق. لكن المصنف يقول هذه من الابتداعات، وهذا ابتداعات العامة، وإلا نحن عندنا يشترط في الزوجية أن تكون الزوجية فعلية مو زوجية تقديرية، إن تزوجتك فأنت طالق. بل بعضهم بعض العامة قال هكذا يستطيع الإنسان أن لا يتزوج بأحد، كيف؟ يقول كل من أتزوجها فهي طالق، يعني أي ما كل ما يتزوج واحدة صار طالق، فلا يستطيع الزواج. واضح؟ فهذه كلها هذا كلها من خرافاتهم. ولهذا المصنف ماذا قال؟ فلا يقع بالأجنبية وإن علقه على النكاح، لأن هناك قسمين، قسم خفي وقسم غير خفي، قسم واضح الذي حتى بعض العامة لم يقبلوه لو لم يعلقوا على النكاح، قال هندون طالق، فهذا لا إشكال أنه لا يقع الطلاق وإن ذهب إليه بعض من العامة. لكن أيه الفرد الخفي؟ إن تزوجت بهند إن نكحت هند فهي طالق. فأراد المصنف أن يبين الفرد الخفي، قال ماذا؟ وإن علقه على النكاح. واضح الفكرة؟ وإن علقه على النكاح. دائما تشوفون وإن هاي ذكرت سابق وصلية، دائما تسألون عندنا فرد خفي وفرد جلي، الفرد الخفي ما يذكر بعد إن، تسأل أي الفرد الواضح الذي ما ذكره المصنف؟ فالآن في بياني ذكرت فردا واضحا لم يذكره المصنف، فهو لو طلقها بدون تعليق على النكاح، هذا حتى بعض العامة ذهبوا إلى طلاقه، إنه لا يقع طلاقا. كذلك أيضا ببركة الزوجية لا يصح له أن يطلق الأمة، لأن الأمة إنما تكون عن طريق الملك، والمملوكة لا تطلق، لأن الأمة تملك عن طريق ملك اليمين، وفقط وفقط يكون ماذا؟ يكون الطلاق للزوجية لا للأمة المملوكة. نعم إذا تزوج بأمتين فحين تصير زوجية، هنا الأم يقصد الأمة المملوكة. قال الشرط الثاني يشترط الدوام، بشرط الدوام فلا يقع بالمتمتع بها، المرأة المتمتع بها لا يقع الطلاق، قلنا لا طلاق في المتعة كما تقدم سابقا، بل أنه يحصل الفراق عن طريق انتهاء المدة أو هبة المدة. الشرط الثالث قال والطهر من الحيض والنفاس، يشترط في المطلقة أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس، فلو طلق شخص زوجته وكانت نفساء أو كانت حائض لا يقع الطلاق. لكن هذا الشرط وهو كونها طاهرا من الحيض ماذا والنفاس إنما هو شرط إلى خصوص زوجة معينة لا إلى كل زوجة، واضح؟ بخلاف الشرط الأول والثاني شرط لكل زوجة. أما الشرط الثالث وهو خلوها من الحيض والنفاس إنما هو شرط لزوجة خاصة، وهي تلك الزوجة التي اجتمعت فيها شروط ثلاثة، يعني إنما نقول يشترط أن تكون خالية من الحيض والنفاس إذا كانت فيها ثلاث أمور: مدخول بها فقد تحقق الدخول، فلو تزوج مرأة غير مدخول بها حتى لو كانت حائض يصح طلاقها، فالشرط الأول لابد أن تكون مدخول بها، الشرط الثاني أن لا تكون حامل يعني أن تكون حائل يعني غير حامل، فلو كانت المرأة حامل وقلنا باجتماع الحيض مع الحمل فحتى لو كانت الحامل حائض يصح طلاقها وإن كان مدخولا بها، هي الشرط الثاني يعني لابد أن تكون مدخول بها، واحد، اثنين أن تكون حائل، ثلاث أن يكون الزوج حاضرا غير غائب، فلو كان الزوج غائبا يصح له أن يطلق ماذا؟ أن يطلق الزوجة وإن تبين أنها حائض أو نفساء، واضح؟ إذن هذه وهو شرط الخلو من الحيض والنفاس إنما شرط للزوجة الذي اجتمعت فيها الأمور الثلاث، فإذا اختل واحد منها نرفع يدنا عن هذا الشرط، فحتى لو كانت حائض فلا يضر ذلك بوقوع الطلاق، واضح الفكرة؟ قال والطهر من الحيض والنفاس، متى؟ مو لكل زوجة، لزوجة خاصة إذا اجتمعت فيها أمور ثلاثة على نحو المجموع، والمجموع إذا ارتفع منه واحد يرتفع الشرط، ضرورة أن المركب يرتفع بارتفاع أحد أجزائه. قال إذا كانت المطلقة مدخولا بها زائد حائل يعني غير حامل زائد حاضر زوجها معها، فلو كان الزوج غائبا عنها فيصح الطلاق وإن كانت حائض أو نفساء. يقول فلو اختل أحد الشروط الثلاثة، كيف؟ بأن كانت غير مدخول بها أو كانت حامل إن قلنا بماذا؟ بجواز حيض يعني بإمكان حيضها، وقلنا يمكن أن يجتمع الحيض مع ماذا؟ مع الحمل، وهي مسألة علمية. أو كان زوجها غائب عنها، فحتى لو كان زوجها غائب عنها ماذا؟ يصح له أن يطلقها حتى لو تبين أنها حائض أو نفساء، صح طلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء.
شيخنا مر أنه لا يقع طلاق الغائب،
متى مر؟
لا يقع طلاق بالكتب ولا
للكتابة، ما يقع في الغائب، نعم يعني باللفظ. خب الآن أنت قلت تفت الآن ليش مصدر لامسا، ولكن ليس هذا، لكن استدراك يظهر من المطلب السابق، تفت لا وجه الاستدراك يظهر من المطلب السابق بأنه الغائب يجوز له أن يطلق زوجته حتى وإن كانت حائض أو نفسا، ومقتضى هذا الإطلاق بأنه ما دام الزوج غائب فيجوز له مطلقا أن يطلق زوجته حتى وإن كان عالما بأنها حائض أو نفسا. فقد يتوهم متوهم الشخص إذا أراد أن يطلق زوجته فلشدة كراهيته لها لا يريد أن ينتظر أن تنتهي حيضها أو نفاسها، فيذهب مثلا خارج البلد ويطلق خارج البلد فيقع الطلاق، لأن يقول الغائب لا يشترط فيه أن يكون زوجته خالية من الحيض والنفاس، إلا أن هذا توهم بارد، توهم ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا الإطلاق الذي فهمته من عبارة المصنف إطلاق بدوي غير مراد، بل أنه إنما نقول أن الغائب يجوز له أن يطلق زوجته بشرط متفق عليه عند العلماء، إذا لم يعلم بأنها حائض أو نفساء، وإلا لو علم أن زوجته حائض أو نفساء فحتى لو كان غائبا فلا يصح له أن يطلقها. تفتين؟ فمع فرض العلم لا يصح له أن يطلقها. إن قلت على عدل لماذا تشترطون بأنه يشترط في هذا الشرط وهو الخلو من الحيض والنفاس أن يكون الزوج حاضرا؟ إذا تقولون بأن الغائب لا يقع منه الطلاق إذا علم بأن زوجته حائض، فلماذا تشترطون وتقولون إنما نشترط أن تكون الزوجة خالية من الحيض والنفاس إذا كان الزوج حاضرا؟ واضح السؤال؟ نقول ثمرة ذلك بأنه نحن الذي نريد أن نقول هنا بأن الزوج إذا كان عالما بأن زوجته حائض أو نفساء لا يقع منه الطلاق، صحيح؟ لكن عندنا طريقة خاصة لطلاق الغائب، مثلا قد نقول بأنه ينتظر مثلا شهر فيطلق بعد شهر، فإذا طلق بعد شهر والحال أنه لا يعلم أنها حائض أو نفساء، فحتى لو اتفق في الواقع أنها حائض أو نفساء وقع طلاقه صحيحا، بخلاف الحاضر، لو الحاضر كان يجهل بأن زوجته حائض فطلق فتبين في الواقع بأنها حائض لا يقع الطلاق. متفتين؟ إذن بالنسبة إلى الحاضر الخلو من الحيض والنفاس شرط واقعي، مو شرط علمي، علمت أو لم تعلم، شرط واقعي. فإذا تبين في الواقع أنها حائض أو نفساء علمت أو لم تعلم لا يقع الطلاق بالنسبة إلى الحاضر. أما بالنسبة إلى الغائب فإن قطعت وعلمت بأنها مثلا حائض لا يصح لك الطلاق، لكن إذا جهلت فنقول انتظر مثلا لمدة شهر شهرين كما سيأتي، فلو بعد المدة المحددة شرعا طلق فحتى لو تبين في الواقع بأنها حائض وقع طلاقك صحيحا. واضح الفرق بين الحاضر والغائب؟ ولهذا قال المصنف ولكن ليس مطلق الغيب مجرد أن يكون غائبا كافيا في صحة طلاقها، بل الغيبة على وجه مخصوص. ما هو الوجه المخصوص؟ أن لا يكون عالما بحيضها ونفاسها، فلو كان عالما بحيضها ونفاسها لا يصح الطلاق من الغائب. خب متى يطلق الغائب؟ يقع الكلام في طلاق الغائب، والذي حضر الشرائع في بحث بحث طلاق الغائب، أشار في إرث الغائب، أشرنا إلى أبحاث مفصلة في مسألة الغائب كيف يورث، كيف تقسم أمواله وما شاكل ذلك، وأشار المصنف أيضا في المنهاج. والمصنف هنا لم يتعرض إلى الأقوال. يقول المصنف لنشرح عبارته أن هناك عدة روايات في طلاق الغائب، متى يطلق الغائب؟ الروايات متضاربة تضاربا شديدا، ولتضارب الرواية تضاربت الأقوال. فأنا أذكر هنا فقط من باب عرض الأقوال أقوال أربعة. القول الأول يقول هكذا: الغائب يطلق في هذه الحالة إذا لم يمكنه استعلام حال الزوجة فيجوز له أن يطلق بدون انتظار مدة. فبمجرد أن الزوج لا يستطيع استعلام حال زوجته بحيث يسألها أو ما شكل ذلك أنها حائض أو نفساء يجوز له أن يطلق بدون تربص بمدتين. واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني: الغائب لا بد أن ينتظر شهر من غيابه، فإذا غاب الزوج عن زوجته غاب عنها مقدار شهر فبعد الشهر يصح منه الطلاق. القول الثالث: يطلق بعد 3 أشهر من الغياب. القول الرابع وهو قول المصنف يقول إنما يجوز له أن يطلق بعد مضي فترة من الزمان يقطع أو يظن بأن زوجته قد انتقلت من طهر إلى طهر آخر بحسب عادة زوجته. مثلا زوجته عادتها شهر فينتظر مدة بحيث يعلم أو يظن بأن زوجته انتقلت من طهر إلى طهر آخر، انتقلت إلى طهر آخر، من طهر المواقعة إلى طهر ماذا؟ إلى طهر آخر. فإذا علم أو ظن بذلك يطلق بعد هذه المدة، ما من علاقة شهر شهرين ثلاثة أشهر، هذا يختلف باختلاف عادة الزوجة، قد تكون زوجته عادتها شهر، قد تكون شهر، قد تكون ثلاثة. فمن خلال اختلاف عادات النساء يختلف ماذا؟ انتقالهن من طهر إلى طهر آخر. أيها المصنف، ها هنا أقوال أربعة، تذهب إلى أي قول؟ يقول أنا أذهب إلى القول الرابع. لماذا تذهب إلى القول الرابع؟ يقول القول الرابع هو وجه الجمع بين الروايات، يعني بعض الروايات إذا قال تقول هكذا شهر، بعضها شهرين، بعضها ثلاثة، الروايات ناظرة لاختلاف الزوجات. فشخص يأتي مثلا وزوجته عادتها عادة شهر، فيقول له إذا طلق بعد شهر، بعض يقول ثلاثة شهر، فهذا الروايات اختلافها من جهة اختلاف عادات النساء. فيكون القول الثالث ماذا؟ وجه جمع بين الروايات
الرابع
صف الله، وجه جمع بين الروايات. وقد تعرض المصنف في المسالك إلى هذا البحث مفصلا في 10 صفحات، فعرض الأقوال وأدلة الأقوال وناقش الأقوال وذكر هذا الجمع وناقش هذا الجمع. والمصنف هنا أعرض عن ذكر هذه المطالب الطويلة، فمن شاء الاستزادة فليراجع ثمة يعني هناك. قال يعني لو استعرضنا كل الأقوال وكل رواياتها يحتاج إلى 3 دروس وجه الجمع بينها. قال وقد اختلف في حد الغيبة المجوزة له للطلاق على أقوال. كلش مصنف أجمل أقوال، ذكرت 4 أقوال أجودها، وشو الأجودية؟ أنه هذا القول الرابع وجه الجمع بين الروايات المختلفة، هذا وجه. عندنا وجه آخر الأجودية، التمسك بالاستصحاب. كيف تمسك بالاستصحاب؟ أنت تعلم بأن زوجتك كانت في طهر المواقع، يعني أتوقعتها في هذا الطهر، ما يصح لك أن توقع الطلاق في هذا الطهر المواقعة، صحيح؟ لابد أن تطلقها في ماذا؟ تطلقها في شهرين لم تواقعها فيه، واضح؟ اللي اسمه طهر، طهر ماذا؟ لابد أن تطلقها في الطهر، يعني طهر لم يواقعها فيه. خب أنت الآن في وقت الغيبة قد علمت بماذا؟ بأنه هذا الطهر طهر المواقعة. فمتى يجوز لك الانطلاق؟ تشك بأنه أنت الآن 5 أيام تشك هل انتقلت من طهر إلى آخر؟ أستصحب 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 إلا أن يحصل لي العلم أو الظن بأنها قد انتقلت إلى طهر آخر. هو لهذا قال أجودها مضي مدة يعلم أو يظن انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره. شوف هذا الكلام يتضمن شرطا رابعا لم يذكره المصنف، وهو أنه يشترط في الطلاق أن يكون الطلاق في طهر لم يواقعها فيه، ويسمى هكذا في عباراتهم، يشترط أن تكون المرأة مستبرات مستبرأة. يعني وش مستبرأة؟ يعني من الاستبراء، من طلب النقاء، يعني طهر لم يواقعها فيه. هذا من هذه العبارة يفهم شرطان، شرط رابع، واضح؟ طهر لم يواقعها فيه. ولهذا لماذا تشترط أن من طهر واقع إلى طهر آخر؟ هذا فرع أنك تشترط أن يقع الطلاق في طهر، في ماذا؟ في طهر لم يواقعها فيه. ولهذا قال يعلم أو يظن. هنا المصنف قال يظن ولم يقال يظن، الظن مطلق سواء كان الظن معتبر أو ظن غير معتبر. والظاهر من عبارات الإعلام خصوصا المتقدمين أنه في مثل هذه الموارد وهي الموضوعات إذا الظن حجة في هذه الموضوعات، لا يجب أن يكون الظن ظنا معتبرا، وهذا لم يقيد بظن معتبر. إذا عادة العلماء شو عندهم؟ 3 تعبيرات عندهم: ظن غالبا، عندهم ظن معتبر. فرق بين العبارات. إذا قال الفقيه ظن يعني مطلق الرجحان، الذي مقابله الوهم، يعني 70% 60% 75%، هذا كله ظن، ليش الظن المنطقي؟ عندنا الظن معتبر، يعني لابد أن يكون الظن ناشئ من هذا وجه معتبر، خبر ثقة بينة واضح، يعني ظن معتبر، ظن قام عليه الدليل، ظن حاصل من دليل معتبر. وعندنا ظن غالبا، الظن الغالب يعبر عنه عادة بالاطمئنان فيقال ظن غالب، هنا قال ظن ولم يقيده لا بالمعتبر ولا بالغالب. نعم إن شاء الله في دراسات أعلى ما مر عليكم ما هو وجه حجية هذا الظن، ما هو الدليل على حجية هذا الظن، مع أنه أدلة كما درسنا في الأصول أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، فما هو وجه حجية هذا الظن؟ هذا الظن في الموضوعات أو في الأحكام؟ هذا الظن في موضوع في حكم؟ في موضوع، فما هو الدليل حجية الظن؟ هل مطلق الظن حجة في الموضوعات أو لا؟ هذا بحث عن هذا المطلب، الظن في الموضوعات حجة أو ليس بحج بحجة، أو يظن انتقالها من الطهر الذي وقعها فيه إلى غيره، ويختلف ذلك، أي هو ذلك الانتقال من الطهر، المدة، مدة الانتقال من الطهر إلى الذي وقع فيه إلى غيره باختلاف عادات، عادات النساء. يقول فمن ثم لأن النساء عاداتها مختلفة اختلف الأخبار في تقديرها، الأخبار اختلفت في تقديرها، لكم اختلف لا يجوز التذكير والتأنيث، ولا يقول الأخبار هذه أخبار جيد، فيجوز لك أن تقول اختلف الأخبار أو اختلفت الأخبار، اختلف الأخبار في تقديرها واختلفت بسببها، يعني بسبب الأخبار الأقوال. لكن المصنف في المسالك أشكل على هذا الكلام، أنت قلت يا شيخنا يا شهيدنا الثاني بأنه بسبب اختلاف عادات النساء اختلفت الأخبار فاختلفت الأقوال، هذا وجيه بالنسبة إلى القول الثاني شهر، القول الثالث 3 أشهر، أما القول الأول يقول بدون تربص، يعني ما دام أنت ما يمكنك استعلام حال الزوجة ماذا تفعل؟ تطلق. هذا القول الأول لا يتناسب مع هذا الجمع، تفتين؟ لأنه داخل القول ماذا يقول القول الأول؟ لا تنظر إلى عادة زوجتك أنه تظن أو تعلم أو كذا، لا، ما دام أنت غائب ولا يمكنك أن تعلم حال زوجتك ولا يمكنك الاستعلام فيجوز لك الطلاق بدون انتظار مدة. هذا معناه ماذا؟ معناه هذا أنه التنازل عن هذا شرط أنه الخلو من الحيض والنفاس، واضح إشكال؟ فهذا الكلام لا ينفع بالنسبة إلى القول الأول، فلا بد أن نقول شيئا آخر في المسالك، هناك فصل البحث، هذا ليس إشكالا عليه، هذا إشكال منه إليه، لا مو إشكال عليه، أنا مو إشكال على شيء ذا، هذا إشكال منه إليه، من أخذته وأعطيه إياه، واضح؟ فإذا حصل الظن بذلك، أي الظن بذلك بالانتقال من الطهر الذي وقعها فيه إلى غيره جاز طلاقها، خب جاز طلاقها حتى وإن اتفق في الواقع أنها حائض، يقول بلي، يقول وإن اتفق كونها حائضا حال الطلاق بعد ذلك علم أن زوجته كانت حائض حال الطلاق، نقول ما دام انت اعتمدت على طريقة شرعية كفى ذلك، هذا يعتبر ماذا؟ تتنازل عن هذا الشرط. وإن اتفق كونها حائضا حال الطلاق، خب إذا لم يعلم بحيضها حينئذ، التفت أيها المصنف، إذا أنت قلت على وجه مخصوص وقد بين المراد من وجه مخصوص أن لا يكون عالما بأنها حائض، ما هو مرادك أنه بالعلم أنها حائض؟ يعني تقول هكذا، إذا كان المطلق يعلم بأن زوجته حائض الغائب فلا يصح له أن يطلق، معنى العلم يعني القاطع أو لا؟ يقول مصنف المراد من العلم الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي، يعني حتى العلم الحاصل بسبب خبر الثقة أو بسبب البينة، فلو جاء عادلان وقال له بأن زوجتك ما زالت ماذا؟ ما زالت حائض أو بل ما هي الآن حائض، فلا يصح له أن يطلق، واضح؟ فإذا قام عنده علم، علم تعبدي مو علم وجداني، علم تعبدي، ولهذا قال وإن اتفق كونها حائضا حال الطلاق إذا لم يعلم بحيضها حينئذ، متى يعني حين إيقاع الطلاق؟ خب كيف لا يعلم بحيضها؟ يقول ولو بخبر من يعتمد على خبره شرعا، فلو علم بخبر من يعتمد على خبره شرعا فطلق والحال هذه، وتبين أن زوجته حائض لا يصح طلاق. ليش؟ لأنك أنت عالم، وإن كان العلم ناشئ من طريق شرعي وهو العلم التعبدي. خب أيها المصنف، وش قصدك بأنه من يعتمد على خبره شرعان؟ من هو الذي يعتمد على خبره شرعان؟ خب المراد من ذلك، التفت المطلب، هذا لا بد أن ننقح الآن. هذا الحكم له موضوع، موضوع من هو الذي حج في الموضوعات؟ لا إشكال ولا شبهة أن البينة حجة في الموضوعات، يعني خبرين عادلين. خب هل يكتفى بخبر الثقة أو لا؟ فيه كلام، لأنه فيه بحث عندهم أن خبر الثقة هل هو حجة في الموضوعات أو ليس حجة في الموضوعات. وبعضهم تسرع في شرح العبارة قال بخبر ثقة، لا نعمك مثلا يعتمد على خبرين خبر ثقة، لا هذا محل تأمل، لأنه ما عندنا حكم شرعي. إذا كان حكم شرعي لا إشكال ولا شبهة عند الأكثر بأنه الأحكام الشرعية تثبت بأخبار الثقات، وإلا حجة خبر الواحد ببركة حجة خبر الواحد، إلا أنه خبر الواحد حجة في الموضوعات أو لا. كثير من المتقدمين لا يقبلون خبر الواحد في الموضوعات، بل لابد أن تكون هناك بينة. واضح هذا المطلب؟ يقول ولو من هذا المطلب خبر ثقة بخبر من يعتمد على خبره شرعا، حال كونه في ما يبدأ يكون في الموضوعات، هو في الموضوعات القدر المتيقن بينا. جيد،
مقصود
البينة بينا. نعم، وإلا وشين وإلا، يعني لو كان عند لو علم بذلك ولو بخبر من يعتمد على خبره شرعا وإلا بطل. يقول وفي
خبر اخباره بالحيض او
اخباره
بالطهر
الذي ولا يعلم، لا بالحيض، ان زوجتك حائض حتى لو كان يعلم بان انتقلت من حيض الى حيض قعدت 10 اشهر يمكن حائض الحين، فجاء له خبر بينا قالت له ماذا ان زوجتك حائض.
ما احتمل ايضا عباره انه علم بطهرها او عفوا علم بحيضها ولم يعلم بطهرها زين عن طريق خبر الثقة.
إن لم يعلم بحيضها، عبارة واضحة ما يحتاج، إن لم يعلم بحيضها حينئذ ولو بخبر من يعتمد، يعني العلم على العلم بلا حد بالحاض الحيض، مو بالحاض انتقالها من الطهر أو عدم الطهر. واضح عبارة المصنف أنه كلامنا في الحيض مو كلامنا في الانتقال من الطهر أو عدم الانتقال. واضح؟ يقول وفي حكم علمه بحيضها، شوف واضحة بعد، وفي حكم علمه بحيضها علمه بكونها في طهر المواقع على الأقوى. كيف؟ وش قصد العبارة؟ نحن أما قلنا لكم بأنه إذا علم الزوج بأن زوجته حائض لا يصح له أن يطلق، تارة لا يعلم بأنها حائض، لكن قامت عنده البينة أو حصل له العلم بأنها ما زالت في طهر المواقعة. تقول كيف طهر مواقعة؟ جمع بين نقيضين، شفتين العبارات؟ ما له علاقة، طهر يعني مو حاض، ما حين واقعها فيه، يعني طهر قد واقعها فيه. قلنا لابد لكي يصح الطلاق أن تنتقل من طهر المواقع إلى طهر آخر. الآن جاءت البينة ولم تقل له أن زوجتك الآن حائض، قالت له بأن زوجتك الآن ما زالت في طهر المواقع، فهل يقبل؟ فهل تكون البينة حجة أو لا تكون البينة حجة في هذه الحالة؟ من تفتين المطلب، إذا جاءت البينة وقالت له أن زوجتك حائض لا يصح له أن يطلق، ولو طلق والحال هذه وتبين في الواقع أنها ماذا أنها حائض فطلاقه ليس بشيء. الآن لا، جاءت البينة قالت له زوجتك الآن ما زالت في طهر المواقع، الآن لم ترى الحائض. يقول هذا كلامكم بعيد، أنا زوجتي عادتها شهر والشهر انتهى، شفتين؟ فهل يأخذ بالبينة والبينة تكون حجة عليه أو لا؟ فيه كلام واضح. ولهذا المصنف في هذه الحالة إذا قامت البينة على طهر المواقعة لأنه هذا يخالف ظنه، فحينئذ نقول يجب عليه أن يعمل أيضا بالبينة، لأنه عالم تعبدا بأن زوجته ما زالت في طهر المواقعة فلا يصح له أن يطلق. ما هو مقابل الأقوى؟ مقابل الأقوى أنه هذه البينة إذا شهدت على أن زوجته في طهر ماذا؟ في طهر المواقعة الذي ينافي مع ظنه، هذا يكون البينة ليست بحجة. متفقين على الطلاق؟
شيخنا من يعني سبب أن هذا العلم ناشئ من البينة لا ناشئ من الظن مثلا أو مثلا أمور أخرى.
كيف؟
لأن عبارة مصنف يعني غير ظاهرة في أنه هذا العلم مستفاد من البينة.
لا شوف يقول لك وفي حكم علمه بحيضها
كونه من
البينة. الآن نجيب الفرد الخفي، يجيب البينة إذا كان عالم بعض واضح، إذا كان قاطع بأن زوجتها زوجته حائض فبعض واضح ما يجي البحث. المسألة الخفية إذا كانت بينة تفده. ولهذا قال وفي حكم علمه بحيضها علمه بكونها في طهر المواقع. أما علم وجدانها في طهر المواقع واضح بعد ما يجوز أن يطلق، يقطع بأن زوجتها في طهر المواقع. لكن الفرد الخفي لو كان عالما من جهة البينة هل يصح أو لا؟ قال وفي حكم علمه بحيضها علمه بكونها في طهر المواقعة على الأقوى. خب على الأقوى راجع لنا، راجع إلى مسألة ماذا؟ في طهر المواقعة له القسم الأخير. يقول وفي المسألة بحث عريض، يعني في مسألة الطلاق الغائب بحث عريض طويل، مو فقط في المسالك، المسالك ذكر 10 وما أعرض عنه في المسالك أكثر وأكثر. المصنف عنده رسائل مستقلة مطبوعة، عنده رسالة رسائل الشهيد الثاني، عنده رسالة مستقلة في طلاق الغائب. يقول وفي المسألة في طلاق الغائب بحث عريض قد حققناه في رسالة مفردة، من أراد تحقيق الحال فليقف عليها. إذا كنت من أهل التحقيق وتعرف تحقيق الحال فراجعها.
على الأقوى بتشكنا؟
نعم.
على الأقوى في قبالها غير الصحيح.
لا، في قول قول آخر ليس بقوي، ليس بصحيح، يعني ليس بقوي، يعني ليس بصحيح، ليس تام عند المصنف. يقول وفي حكم الغائب، الآن مطلب سهل. يقول أنت قلت عندنا غائب، قد اتضح المراد من الغائب. أين اتضح؟ ما ذكرنا هني بحث الغائب أصلاً، وش معنى المراد من الغائب؟ واضح؟ خوف عدل له؟ ذكرنا وش معنى المراد من الغائب؟ ما ذكرنا وش معنى المراد من الغائب؟ خوف، لكن مش أشرنا إليه في مطالب سابقة، وقد نقحنا المطلب أكثر في وين؟ راجعوا في، يعني في ما ذكر المصنف؟ رأي في المنهاج ذكرنا في الإرث في الشرايع. الغائب يعني عند رأي المصنف الغياب الغائب عرفان، يعني خارج عن البلد. واضح؟ يقول عندنا بعض الأشخاص في حكم الغائب هو حاضر واقعا لكن في حكم الغائب، مثلا المحبوس في السجن، المحبوس في السجن موجود في البلد، يمكن بينه وبين بيت زوجته كم قدم، صحيح؟ السجن عند بيت زوجته، فهو محبوس. خب لكنه لا يمكن استعلام حال الزوجة وأراد أن يطلق، فنقول هذا الحاضر المحبوس في حكم الغائب، فيشمله حكم الغائب الذي تقدم. إذا علم بأوضن بأن هناك مدة انتقلت من الطهر كذا فيطلق على التفصيل. مثال آخر غير المحبوس، الزوجة الناشز، زوجته نشزت فخرجت من البيت، أراد أن يطلقها ولم يعلم حالها، لا لم يستطع أن يستعلم خبرها، انقطعت أخبارها، فيكون هو في البلد لكن هذا حاضر في حكم الغائب. واضح؟ وعندنا بالعكس أيضا، عندنا غائب في حكم حاضر وشخص غاب عن البلد لكنه بالأجهزة الحديثة يستطيع أن يعرف حال زوجته ويمكن استعلام خبرها، فحينئذ إذا أمكن الاستعلام الخبر فهو غائب في حكم الحاضر فتشمله أحكام الحاضر. واضح؟ بعدما انتهى المصنف من بيان الموضوع اللي هو الغائب والحاضر، بين ملحقات الحاكم هي ملحقات يسمى ملحقات وما هو في حكم الغائب والحاضر. يقول وفي حكم الغائب، يعني مش حكم الغائب، يعني يشمله حكمان لا موضوعان، يعني وإن كان هو حاضر لكنه يشمله حكم الغائب، من لا يمكنه معرفة حالها حال زوجته، كيف؟ لحبس ونحو الحبس، مثل وش نحو الحبس؟ ناشز، كما لو كان زوجته هنا ناشز، مع حضوره في البلد، موجود في البلد لكن حاضر وهو في حكم الغائب. كما أن الغائب الذي يمكنه معرفة حال زوجته أو قبل انقضاء المدة المعتبرة زين في حكم الحاضر، يعني غائب يمكنه أن يعرف حال زوجته الآن أو قبل انقضاء المدة المعتبرة، يعني يمكنه أن يعرف حال زوجته قبل مضي المدة. ما هي المدة؟ شهر، على بناء على شهر، 3 أشهر بناء على 3 أشهر، على القول الأخير انتهاء مدة يعلم بها أو يظن بأنها انتقلت من طهر إلى طهر آخر. الآن فعلا أول ما غاب مثلا اليوم السبت ما استطيع أن أعلم حالها، لكن اليوم خميس استطعت أن أعلم حالها، أنت في حكم حاضر. واضح العبارة؟ يقول الغائب الذي يمكن معرفة حالها فعلا الآن أو يعرف حالها قبل انقضاء المدة المعتبرة. ما هي المدة المعتبرة؟ على الخلاف 4 أقوال، قول الأول ما عندنا مدة أصلاً، قول الثاني شهر، قول الثالث ثلاثة أشهر، قول المصنف مدة باختلاف حالات الزوجة. خب الذي تقدم كله عن الحيض اللي هو الطهر من الحيض، أنت قلت والطهر من الحيض والنفاس، تفتين؟ خب تارة كما أن طلاق الغائب قد يبتلي بزوجة فيها مشكلة الحيض، قد يبتلي بامرأة فيها مشكلة النفاس، كما لو كان شيء لا يعلم أن زوجته ما زالت ماذا حامل، تفتل المطلب في النفاس. إذا كان الشخص يعلم بأن زوجته حامل يصح له أن يطلقها، أضح؟ ليش؟ لأنه لا يشترط إذا كانت نفساء فيصح له الطلاق إذا كان غائبا. المشكلة لا، الآن لا يعلم أنها ما زالت حامل، فشك هل أنها وضعت الحمل فكانت نفساء، لأن الأمر بعد الحمل تكون عادة نفساء، فشك أن زوجته الآن بعد مضي مدة لعلها الآن وضعت الحمل فهي الآن يمكن نفساء، فشك وهو غائب لا يمكنه استعلام حالها، فما هو حكمه؟ متى يطلق؟ الذي تقدم انتقالها من حيض إلى حيض، هي ناظر إلى الحيض، من طهر إلى طهر آخر ناظر إلى الحيض، عادتها في الحيض. الآن لا، الشخص يظن أن زوجته نفسها أو يعلم بأنها نفسها، متى يطلق؟ واضح؟ واضح السؤال بحث؟ فلا بد أن نعقد بحثا جديدا. المصنف يقول الغائب الذي يحتمل أن زوجته نفسها، عبارة مصنف مغلقة، يقول إنما يجوز له أن يطلق بعد مضي مدة. كيف نحسب هذه المدة؟ هذه المدة محسوبة من مجموع أمرين مركب، تجمع شيئين. أولا تنظر أكثر مدة يمكن أن تلد فيها، يعني كيف أنت غبت عنها في أي شهر؟ في الشهر السادس. أكثر الحمل كم؟ سنة 12 شهر 11 شهر 12 10 أشهر على الخلاف، فقط أقول في المسألة. الآن قلت 12 شهر سنة، خب أنت غبت الآن 6 أشهر وهي حامل، صحيح؟ أردت أن تطلق فلا بد أن تمضي مدة، خب إذا كنت تعلم أنها حامل تهل بحث، ما نجيب على النفاس، واضح؟ لا أنت الآن تشوف هل وضعت الآن في الشهر التاسع، لعلها وضعت لعلها ما وضعت، لا بد أن تحسب مدة. يكون أكثر مدة يمكن أن تضع فيها الحمل، ففي مثالنا كم شهر المفروض من الغيبة؟ 6 أشهر، يعني 6 أشهر طافت وهي في الشهر السادس، بقت كم؟ 6 أشهر، بعد الشهر 12 قطعا أنها غابت. خب الآن انتهينا الحمد لله، الآن هي وضعت والحمد لله، خب وضعت نفسها لكن فجينا مشكلة، لابد أن نلحظ مدة أخرى ينتهي فيها النفاس. خب ما هي المدة التي ينتهي فيها النفاس؟ يقول المصنف لابد أن تحسب مدة أيضا أكثر النفاس. خب متى كيف ما هو أكثر النفاس؟ واضح فكرة البحث؟ ما هو أكثر النفاس؟ ها نقول أكثر النفاس فيه تفصيل. تارة نتكلم عن الزوجة تجاوز دمها ماذا؟ تجاوز دمها العشرة في بحث النفاس يا أخي، كم أكثر النفاس؟ المرأة إذا وضعت فيالآن الدم، خب نقول أول ما يتبين لها الدم هذا الدم يكون دم نفاس في حكمه. تارة نفترض بأن الدم تجاوز العشرة، فإذا الدم من حين وضع الحمل تجاوز العشرة تحسب نفاسها مقدار عدد حيضها، فترجع إلى حيضها، فما كان بعدد حيضها يكون نفاسان. واضح الفكرة؟ مثلا المرأة وضعت عندها عادة عددية كم؟ 7 أيام، رأت الدم تجاوز العشرة 11-12، فكم يكون نفاسها؟ عدد أيام حيضها وهي كم؟ 7. ترى المرأة لم يتجاوز الدم العشرة، فإذا لم يتجاوز الدم العشرة يكون كم عادتها؟ تمام العشرة، إذا ما ترجع للعادة، عادتها 5 أيام 6 أيام 7 جدا 8 دم انقطع في اليوم العاشر يعتبر كله نفاس. واضح؟ إذن أكثر النفاس فيه تفصيل. المرأة التي يتجاوز دمها 10 أيام يكون أكثر نفاسها الرجوع إلى عدد حيضها، أما المرأة الذي لم يتجاوز دمها ماذا؟ العشرة، يكون ما رأته في أثناء العشرة هو ماذا؟ هو النفاس. طب الآن هذا كيف يعرف؟ يقول المصنف في هذه الحالة كيف يحسب؟ يقول إذا علم بأن زوجته عادة في النفاس لا يتجاوز الدم عن العشرة فإذا كانت لها عادة في النفاس، عادة إذا أتى النفاس يأتيها النفاس بعدد أيام الحيض، أو يأتيها 8 أيام أو 9 أيام، يعتبر هذا أكثر نفاسها. شفتين؟ وإذا لم يكن لها عادة فيكون كم أكثر النفاس؟ كم يكون أكثر النفاس؟ قدر المتيقن يكون 10. واضح البحث؟ إبادة المصنف الآن شوف الغلاق مالها. يقول ويتحقق ظن انقضاء نفاسها، إنما يأتي هذا البحث إذا كان لا يعلم بأنها حامل، وإلا لو كان علم أنها حامل يصح له أن يطلق، لأن النفاس فرع وضع الحمل. فإذا كان قاطعا بأنها حامل يعني يقطع بعدم نفاسها. يقول ويتحقق ظن انقضاء نفاسها بمضي زمان. ما هو الزمان؟ مركب من أمرين. الأمر الأول بمضي زمان تجد فيه عادة، هو أكثر زمان ماذا؟ الواضع. لكن في مطلب ثاني، إذا كان يتمد بأن زوجته عادة متعودة جايبة 10 أشخاص كله جايبة لمدة كم؟ في الشهر 9، فهذا حصل عنده ظن عادة، أو حصل عنده ماذا؟ أو حصل عنده طمئنان بأن زوجته متوصل للشهر 12، فيكون أكثر كم؟ أكثر زمان تجد فيها عادة بلحاظها كم؟ 9 أشهر أو 10 أشهر على حسب. يقول وأكثر النفاس بعدها، هي الزمان الثاني بعد ماذا؟ بعد الولادة. خب أكثر النفاس بعدها أو عادتها في النفاس. أكثر النفاس بعدها، أكثر النفاس القدر المتيقن من كان 10 أيام، هذا إذا لم يكن عندها ماذا؟ عادة. أما لو كانت عندها عادة في النفاس فيرجع إلى عادتها أو عادتها عادة زوجته فيه في النفاس. خب إذا لم يعلم ذلك، تزوج امرأة لا يعلم بأن حيضها كم واصل في أي شهر، فالتبس عليه الأمر. أنتم قلتم لابد أن تحسب مدة مركبة من مضي ماذا؟ من مضي ما تلج فيه، وحينئذ ماذا؟ وبعد ذلك كي تلحظ زمان العادة. جهل عليه الأمر، لا يعلم متى تضاع، ويجهل عليه أنه متى يصير نفاس، فماذا يرجع؟ عنده حكم خاص، ينتظر كم؟ ينتظر 3 أشهر. واضح؟ يقول ولو لم يعلم ذلك كله، يعني لم يعلم أو لم يظن، لأنه الظن يكفي، ولم يظنه بين بعد. ولو لم يعلم ذلك، أي ذلك؟ له مضي زمان المجموع المركب، ولم يظنه تربص 3 أشهر كالمسترابة. والخاصة كالمسترابة، المراد من المسترابة كما مر علينا في الطلاق هي المرأة التي في سن من تحيض ولا تحيض. فإذا الشخص أراد أن يتطلق زوجته، اتفقت، وقع الشخص وقع زوجته وهي في سن من تحيض ولا تحيض، أنتم قلتوا يشترطوا أن تنتقل من الطهر إلى طهر آخر، طهر آخر ماكو بعد لأنها لا تحيض. فحينئذ متفتين الفكرة؟ فحينئذ كيف يطلق؟ إذا قلتم بأنه يشترط أن تنتقل إلى طهر آخر يعني لا يطلق، عبارة لا تطلق بعد. يقول لا، نقول هذا الحكم لها ينتظر 3 أشهر. 3 أشهر من متى؟ من حين المواقعة. 3 أشهر من حين مواقعة، ما بين المصنف 3 أشهر من متى؟ من حين المواقعة. تعبتم؟ لو نواصل التعيين
خلاص
خلنا نشوف بعد في وقت شوي. التعيين سهل بس نحرر المنظر.
شيخنا هي فجأة تحرير المركب من الأمر هاي الزمان تردو أكثر من مصرها تعيدون.
نعم، نقول هذا الشخص إذا أراد أن يطلق المفروض بأنه لابد أن يعلم بأن زوجته قد خالية من النفاس. كيف يعلم أن زوجته خالية من النفاس والحال أنها حامل؟ فنقول إذا قطع بأنها حامل خب يصح له أن يطلق. خب لا، الآن ظن واحتمل بأنها قد وضعت الحمل، فكيف يحسب المدة؟ نقول أنت زوجتك يوم تتركها كم كان شهر في الولادة، فتحسب مدة بحيث تعلم عادة بأنها قد وضعت الحمل. خب إذن هذه المدة محققة لوضع الحمل، ما انتهينا الآن، غاية ما ثبت بأن زوجتك وضعت. خب إذا وضعت تكون نفسها، خب لابد أن تحسب مدة ينتهي فيها النفاس. كيف نحسب المدة التي ينتهي فيها النفاس؟ نقول إذا كان عندها عادة للنفاس، مدة عادة يجي النفاس ينقطع، تلحظ هذه المدة. إذا مقعدها هذا في النفاس أكثر النفاس هو 10 أيام. واضح فكرة؟ يقال والتعيين فقط. إحنا بس نمنهج البحث. خب ما هو إذن؟ هذا شرط جديد يشترط في المطلقة أن تكون ماذا؟ معينة. هاي الشرط، هذا شرط رابع. خب ما معنى التعيين؟ التعيين على قسمين، إما تعيين باللفظ أقول هند طالق، هي تعيون بعضها باللفظ. وعندنا تعيون تعيين بالنية، كيف يعني يلتفت لهذا المطلب؟ يعني هو شخص عنده زوجتان ونوى في قلبه أنه يريد أن يطلق ماذا؟ هند، فقال إحدى زوجتي طالق. خب في تعيين باللفظ؟ لكن في تعيين بالنية، نقول هذا أيضا يصح. بعد ذلك تقول أن تقول إحدى زوجتي طالق، ما هو مقصودك؟ يقول أنا كنت ناويا ماذا؟ هند. يقبل تفسيره. إنما محل الكلام في هذه المسألة طويلة الآن أيضا المصنف، لو طلق قال إحدى زوجتي طالق ولم يقصد بعد اللفظ ولم ينويها معينة، فهذا الطلاق باطل أو لا؟ فيه خلافان.
هو نفس القصد اللي يقبل.
نعم
هذا هو اللي يقبل في القصد.
نفس
لا لا لا،
وشرط ما بين القصد وما بين
القصد معناه أنه يكون قاصدا لللفظ والمعنى، هو قاصد لللفظ، عنده إرادة استعمال، عنده إرادة جدية، غايته لم يعين المطلقة لكن قراد أن يطلق إحدى زوجاته، عنده قصد للجامع وإحدى زوجاته.
يحكم غايته شيخنا أو رفعه
الآن؟ شو خل ما دخلنا المسألة، بس الآن خلنا نقرأها بس نعينها. والتعيين، وهذا قصد التعيين، أي تعيين المطلقة لفظا أو نية. هذا أشار إلى صورتين خارجتان عن محل النزاع، لفظا هند طالق، نية ماذا؟ إحدى زوجتي، حال كونه ناويا أن يطلق هند فيقع الطلاق. يقول فلو طلق إحدى زوجتيه لا بعينها بطل. ما هو المراد بطل؟ يعني إذا لم يتلفظ، لأنه قال زوجته ولم ينوي. هنا محل الكلام بين العلماء، واضح أن كثير ما نشتبه يفكر أنه إذا قال الشخص إحدى زوجتي طالق هذا محل النزاع، هذا محل نزاع. إذا قال إحدى زوجتي طالق بشرط أنه لم ينوي معينة قبل إيقاع الطلاق، هنا محل النزاع. لأن محل النزاع إذا قال إحدى زوجتي طالق، كما هو موجود أيضا في رأيتنا في بعض الكلمات، مو صحيح. محل النزاع إذا قال إحدى زوجتي طالق ولم ينويه، لأنه كان صنف والتعيين المطلقة لفظا أو نيتان، أو مو لفظا ونيتان، يكفي أحدهما في تحقق الشرط. فلو طلق إحدى زوجتي لا بعينها بطل على الأقوى. يأتي إن شاء الله تفصيل الأدلة. صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.